الرحمن الرحيم. هذا مجلسنا الثاني من مجالس هذه الرسالة، الحجج القاطعة في المواريث الواقعة لعلامة فيصل بن عبد العزيز المبارك، ضمن الدورة العلمية الثانية بعد 108. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. قال الشيخ فيصل رحمه الله تعالى: فصل في أنواع الإرث. قال: أولا الإرث بالفرض، قوله صلى الله عليه وسلم
كما قلنا الوارثون إما بفرض أو بتعصيب أو برحم. نعم، أولا الوارثون بالفرض. نعم.
قال: قوله صلى الله عليه وسلم: ألحقوا الفرائض بأهلها. قال الحافظ: المراد بالفرائض هنا الأنصباء المقدرة في كتاب الله تعالى، وهي النصف ونصفه ونصف نصفه والثلثان ونصفها ونصف نصفها.
نعم، النصف ونصفه والربع ونصفه والثمن نصف نصفه، والثلثان ونصفهما الثلث ونصف نصفهما السدس. نعم.
والمراد بأهلها من يستحقها بنص القرآن.
هذه أصحاب الفروض ستة، أصحاب الفروض ستة كما قلنا: السدس والثلث والثلثان، الثمن والربع والنصف. نعم.
قال الله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك، وإن كانت واحدة فلها النصف، وإن كانت واحدة فلها النصف، ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد، فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث، فإن كان له إخوة فلأمه السدس، من بعد وصية يوصى بها أو دين.
يوصي.
من بعد وصية يوصي بها أو دين آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا، فريضة من الله، إن الله كان عليما حكيما. وقال تعالى: ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما ترك، من بعد وصية يوصين بها أو دين، ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد، فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم، من بعد وصية توصون بها أو دين، فإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث، من بعد وصية يوصى بها أو دين أو دين غير مضار، وصية من الله، والله عليم حكيم، والله عليم حليم.
هذه الآيات في صدر سورة النساء بيانت ميراث ماذا يا إخواني؟ احنا قلنا الوارثون أصول فروع حواشي، أصول وفروع وحواشي. فهذه الآيات في صدر سورة النساء في الأصول وفي الفروع وفي الزوجات الأزواج وفي الإخوة لأم. طيب، ثم ننتقل إلى آخر السورة ففيها ما بقي من الإخوة الأشقة والأب، وبهذا تكون صدر السورة وخاتمة السورة قد استوعبت الأصول والفروع والحواشي. نعم، الأصول الآباء وكذا وإن علون، الفروع الأبناء وإن نزل، والحواشي ما عدا الأصول والفروع من الإخوة والأعمام وأبناء الأعمام وأبناء الإخوة وهكذا. نعم.
قال تعالى: تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم، ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. وقال تعالى: يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة، إن امرؤ هلك وليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك، وهو يرثها إن لم يكن لها ولد، فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك، وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين، يبين الله لكم أن تضلوا، والله بكل شيء عليم. قال رحمه الله تعالى: اشتملت هذه الآيات على ميراث الأولاد والوالدين والأزواج والزوجات والإخوة والأخوات. قال: أولا فميراث الأولاد في قوله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كن نساء فوق اثنتين فلهما الثلثان مما ترك، وإن كانت واحدة فلها النصف،
فلهن،
فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن الثلث ما ترك، وإن كانت واحدة فلها النصف، وفيه ثلاث مسائل. قال ثانيا: وميراث الوالدين في قوله تعالى: ولأبويه لكل واحد
يعني
منهما السدس.
يعني في الآية ثلاث مسائل، يعني قال تعالى: يوصيكم الله في أولادكم الذكر مثل حظ الأنثيين، يعني مات عن ذكور وإناث، مات عن أولاد ذكور وإناث، فنقول الذكر مثل حظ الأنثيين، هذه المسألة الأولى. يبقى إذا ترك تركة وله أولاد ذكور وإناث فقط فنقول التركة تقسم كيف؟ للذكر مثل حظ الأنثيين. طيب المسألة الثانية، فإن كنا نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك، مات عن بنات جمع من البنات بنتين فأكثر فلهن ثلثا إيه؟ ما ترك، يعني لهن الثلثان. فإذا مات عن ثمان بنات فلهن الثلثان، أربع بنات فلهن الثلثان، عن بنتين فلهن الثلثان. قوله تعالى فإن كنا إنسان فوق اثنتين فلهن ثلثا أشكل هذا الأمر، لأن الله يقول فوق اثنتين. طيب فوق اثنتين فلهن الثلثان، والواحدة ها اللي هي المسألة الثالثة اللي معنا في هذه، وإن كانت واحدة فلها النصف، الواحدة لها النصف، وفوق الثنتين ها لهن الثلثان. طيب والثنتان، يعني الله ذكر الواحدة وذكر فوق الثنتين، طيب والثنتان اتفقوا على أن الثنتين لهما ماذا؟ الثلثان كذلك، لكن الله عز وجل ذكر هنا فوق اثنتين ليبين يعني اثنتان فما فوق، لأن ما بين النصف وهو فرض الواحدة والثلثين وفرض ما فوق الثنتين ليس هناك فرض، ليس هناك فرض، تمام؟ يعني ما في بين النصف والثلثين فرض، فدل هذا على أن فرض الثنتين فما فوق ماذا؟ هو الثلثان. وقد ذكر الله عز وجل في الأخوات في آخر الصورة ماذا قال؟ فإن كانت اثنتين فلهما ثلثان، أفيعطي الأختين الثلثين ولا يعطي البنتين الثلثين؟ الله ما قال في آخر الصورة في الأخوات فإن كانتا فوق اثنتين، لما قال فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان، فدل هذا على أن فرض الثنتين الثلثان، ولأنه ليس هناك فرض بين النصف وهو نصيب الواحدة، وما فوق الثلثين ما فوق والثلثان لما فوق الاثنتين، لو أردنا أن نعطي الثنتين فرضا فوق النصف ودون الثلثين ما في، لا يوجد. ما هو لو احنا قلنا ان فرض الثلثين لما للبنات فوق الاثنتين طيب والبنت واحدة، يبقى نريد ان نعطي الثنتين ها فوق الواحدة ودون ما فوق الثنتين، ما في، لا يوجد. ولكن قال العلماء يعني الله ذكر عز وجل فوق هنا، لانه لو قال اثنتين فهيقال تاب وفوق الاثنتين فما نصيبهما، فلما قال فوق الاثنتين ولا فرض بين النصف والثلثين دل على أنهما اثنتين فما فوق، والإجماع منعقد على هذا. هذا التفسير ها العلة في فوق ذكر فوق.
قال العلماء الشمسية
وإلا فآخر الصورة كما هو معروف في الأخوات وهن والبنات أولى منهن، نعم. فقال فإن كانتا اثنتين فلهما الثلثان مما ترك، نعم. لكن العلة في لفظة فوق حتى تستوعب يعني فوق. طيب هنقول فوق اثنتين مثلا ثلاثة أربعة خمسة ستة عشرة، فيبقى فوق استوعبت الجميع، نعم.
قال العلامة الشنقيطي رحمه الله تعالى قوله تعالى فإن كنا نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف، الآية
موضع الشاهد نعم موضع الشاهد.
قال رحمه الله تعالى صرح تعالى في هذه الآية الكريمة بأن البنات إن كن ثلاثا فصاعدا فلهن الثلثان، وقوله فوق اثنتين يوهم أن الاثنتين ليستا كذلك، وصرح بأن الواحدة لها النصف ويفهم منه أن الاثنتين ليستا كذلك أيضا، وعليه ففي دلالة الآية على قدر ميراث البنتين إجمال. وقد أشار تعالى في
إجمال، نعم.
وقد أشار تعالى في موضعين إلى أن هذا الظرف لا مفهوم مخالفة له، وأن للبنتين الثلثين أيضا. الأول قوله تعالى للذكر مثل حظ الأنثيين، إذ الذكر يرث مع الواحدة الثلثين بلا نزاع، فلا بد من أن يكون للبنتين الثلثان في صورة، وإلا لم يكن للذكر مثل حظ الأنثيين، لأن الثلثين ليس بحظ لهما أصلا. لكن تلك الصورة ليست صورة الاجتماع، إذ ما من صورة يجتمع فيها ابنتان مع ذكر ويكون لهما الثلثان، فتعين أن تكون صورة انفرادهما عن الذكر. واعترض بعضهم على هذا الاستدلال بلزوم الدور، قائلا إن معرفة أن للذكر الثلثين في الصورة المذكورة تتوقف على معرفة حظ الأنثيين، لأنه ما علم من الآية إلا أن للذكر مثل حظ الأنثيين، فلو كانت معرفة حظ الأنثيين مستخرجة من حظ الذكر لزم الدور ساقطا، لأن المستخرج هو الحظ المعين للأنثيين وهو الثلثان، والذي يتوقف عليه معرفة حظ الذكر ومعرفة حظ الأنثيين مطلقة، فلا دور لانفكاك الجهة. واعترضه بعضهم أيضا بأن الابن مع البنتين النصف، فيدل على أن فرضهما النصف، ويؤيد الأول أن البنتين لما استحقتا مع الذكر النصف علم أنهما إن انفردتا عنه استحقتا أكثر من ذلك، لأن الواحدة إذا انفردت أخذت نصف بعدما كانت معه تأخذ الثلث. ويزيده إيضاحا أن البنت تأخذ مع الابن الذكر الثلث بلا نزاع، فلأن تأخذه
لأنها بتقسم على ثلاثة، ما يكون ابن وبنت هي بتأخذ الثلث، لأن بتقسم على ثلاثة، الولد له اثنان والبنت لها واحدة، لأن للذكر مثل حظ الأنثيين. نعم.
فلأن تأخذه مع البنت الأنثى أولى، فبهذا يظهر أنه جل وعلا أشار إلى مراث البنتين بقوله للذكر مثل حظ الأنثيين كما بينا. ثم ذكر حكم
الجمع، يعني المبحث الطويل ده الشنقيطي يريد أن يصل إلى إيه، يقول البنت مع الإبن لها الثلث، صح؟ البنت مع الإبن الواحد لها الثلث، وطبعا للذكر مثل حظ الأنثيين، هيطلع نصيبها كم؟ هنجعل مسألة من ثلاثة، الولد له اثنان والبنت لها واحد، فهي لم تأخذ الثلث مع الأخ، فلأن تأخذ مع الأخت من باب أول، فلو معها أخت أعطاها الثلث للثلث، يبقى وصلنا إلى إيه؟ الثلثين. تبهتم؟ يعني هي أخذت مع الأخ الابن الذكر الثلث، فلأن تأخذ مع البنت من باب أول. نعم.
لأن قال والموضع الثاني هو قوله تعالى في الأختين فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك، لأن البنت أمس رحما وأقوى سببا في الميراث من الأخت بلا نزاع. فإذا صرح تعالى بأن للبنتين الثلثين علم أن البنتين كذلك من باب أولى. وأكثر العلماء على أن فحوى الخطاب أعني مفهوم الموافقة الذي المسكوت فيه أولى بالحكم من المنطوق، من قبيل دلالة اللفظ لا من قبيل القياس، خلافا للشافعي وقوم كما علم في الأصول. فالله تبارك وتعالى لما بين أن للأختين الثلثين أفهم بذلك أن البنتين كذلك من باب أولى،
لأنهم أمس رحم. يعني إذن هنا أخذ الشنقيطي رجح أو بين دلالة أن البنتين لهما الثلثان من وجهين. الوجه الأول أن البنت مع الابن تأخذ الثلث، فلأن تأخذ مع بنت من باب أول. الأمر الثاني أن الله ذكر أن الأختين تأخذان الثلثين والبنتان أمس رحما من الأختين، فلأن تأخذ البنتان الثلثين أولى من أن تأخذ الأختان الثلثين. يبقى هذا الوجهان. والذي يقضي في هذا ماذا؟ الإجماع. فالإجماع على أن للبنتين الثلثين. نعم. إيه؟ ماله؟ القولين إيه؟ إيه؟ نعم.
والألوس أيضا رد رواية الإمام. قال وفي قوله فوق ابن الجوزي قال في قوله فوق اثنتين قولان، أحدهما أنها زائدة كقوله فاضربوا فوق الأعناق، والثاني أنه بمعنى
يعني فاضربوا الأعناق، فاضربوا فوق الأعناق يعني اضربوا الأعناق، فتكون فوق زائدة. نعم.
الثاني أنهم بمعنى الزيادة. قال القاضي أبو يعلى إنما نص على ما فوق الاثنتين والواحدة، ولم ينص على الاثنتين، لأنه لما جعل لكل واحد مع الذكر الثلث كان لها مع الأنثى الثلث أولى.
نعم. وكما قلنا ليس هناك فرض بين النصف والثلثين، فلو أردنا أن نعطي البنتين فوق النصف دون الثلثين لا نجد، ما في فرض، ما في فرض بين النصف وثلثين، ما في فرض. نعم.
قال ابن عبد البر رحمه الله تعالى: وأما قوله عز وجل فإن كن نساء فوق اثنتين، فالمعنى في ذلك عند جمهور العلماء وجماعة الفقهاء الذين تدور عليهم في الأمصار الفتوى إن كن نساء فوق اثنتين فما فوق. وما أعلم في هذا خلافا بين علماء المسلمين إلا رواية شاذة لم تصح عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال للاثنتين النصف كما للبنت الواحدة حتى تكون البنات أكثر من اثنتين فيكون لهن الثلثان. وهذه الرواية منكرة عند أهل العلم قاطبة، كلهم ينكرها ويدفعها
بالله أعلم بصحتها بصحة إسنادها. نعم.
ويدفعها بما رواه ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه جعل للبنتين الثلثين، وعلى هذا جماعة الناس.
على كل حال كما قلنا هذا في اتفاق وإجماع، لكن وجه يعني تأويل بس كلمة فوق في الآية، ما الذي تفيده كلمة فوق في الآية؟ فلبي يقولنها زائدة كقول الله عز وجل فاضرب فوق الأعناق تكون زائدة، واللي بيقول الذي يظهر والله أعلم أن كلمة فوق لتبين لأن الثنتين فوق الواحدة ثنتين ليس لها فرض إلى الثلثين، لكن كلمة فوق تعم بقى الجميع، مثل ما تقول كذا فما فوق، فكلمة فوق عمت الثلاثة الأربعة الخمسة العشرة العشرين المئة وهكذا. نعم نعم فيها الإجماع. طيب يبقى عندنا في الآية هذه ثلاث مسائل: مسألة الذكر مع الأنثى فيكون له الضعف للذكر بتحضر الأنثيين، مسألة اجتماع النسوة البنات فلهن الثلثان، المسألة الثالثة إذا فرضت الواحدة فلها النصف، ولو كانت مع الواحدة النصف بنت ابن فيكون لبنت الابن السدس تكملت الثلثين، لا نجعل بنت الابن كالبنت، وإنما البنت تكون واحدة حتى مع بنت الابن هي واحدة النصف. طب وبالتالي لما بقي من نصيب البنات سدس، لما بقي من نصيب البنات سدس حتى تكمل الثلثين، فأعطي لبنت الابن هذا السدس فتم بذلك ميراث البنات. نعم.
قال رحمه الله تعالى ثانيا:
ولهذا لو عندنا بنتان وبنت ابن فبنت الابن ما تأخذ شيء، البنتان تأخذ الثلثين، وبالتالي يتم استيعاب فرض الايه؟ فرض الثلثين. نعم. نعم.
قال رحمه الله تعالى ثانيا: وميراث الوالدين في قوله تعالى: ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد، فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث، فإن كان له إخوة فلأمه السدس. وفيه ثلاث مسائل.
تمام. مسألة الأولى: ولأبويه الأب والأم يعني لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد، والولد هذا سواء كان ذكرا أو أنثى، يبقى وجود الأبوين مع الفرع الوارث سواء كان ذكر أو أنثى لكل واحد منهما ماذا؟ السدس، لكل واحد منهما السدس. وفي إطلاق الأبوين على الأم يقال أيضا، ومن هنا قوله صلى الله عليه وسلم: إلا الوالد فيما يهب لولده. فنقول الأم كذلك، لأن الأم أحد الأبوين، فلو أنها وهبت هبة للولد ثم أردت أن ترجع فلها ذلك. طيب المسألة الثانية: فإن لم يكن له ولد ورثه أبواه فلأمه الثلث. إذا لم يكن له ولد فرع وارث وورثه الأبوان الأب والأم، يبقى الأم فلأمه الثلث ولم يذكر الأب، والمعنى الباقي يكون لمين؟ الباقي يكون للأب. إلا إذا جاءت المسألة الثالثة: فإن كان له إخوة فلأمه الثلث، إن كان له جمع من الإخوة فالأم يكون لها السدس، فإن كان له الأخ الواحد فإن ذلك لا يؤثر على نصيب الأم. هذا على قول الجمهور، هذا على قول الجمهور. وفإن كان له إخوة فلأمه السدس، يعني إن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث، إلا إذا كان له جمع من الأخوة فلأمه السدس، مع أنهم لا يرثون مع الأب. لاحظ، يعني هم أنقصوا
قدر الأم من الثلث إلى السدس فحصل حجب نقصان مع أنهم لا يرثون، مع أنهم ماذا؟ مع أنهم لا يرثون، مع أنهم لا يرثون. هذا قول جماهير أهل العلم. يبقى إذا لم يكن له فرع وارث وله أبوان فالأم لها الثلث والباقي للأب، إلا إذا وجد جمع من الإخوة. طيب جمع من الإخوة كم؟ ثلاثة ولا أربعة ولا خمسة؟ أخوان فما فوق أيضا، فيكون هذا جمعا. أما إذا كان له أخ أو أخت أو كذا فإن الثلث يبقى على ما هو عليه. يبقى دي فيها ثلاث مسائل. نعم. العلامة السعدي له اختيار في هذا، ما أدري تبع في شيخ الإسلام أو شيء، في مسألة يعني إن الأم لا تتأثر إلا إذا كان الإخوة سرسون في مسألة، إنما هنا إذا ما ورثوا فلا يتأثر الأمر فيبقى على ما هو عليه. شوف الاختيارات الفقهية للسعدي، الاختيارات للسعدي. نعم.
قال رحمه.
نعم. 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 أيوة عمرو. الإيه؟ للأم ولا الإيه؟ الزوجة والبنات ولا إيه؟ أقصد الأم والبنات؟ للأم والبنات. المسألة إيه؟ المسألة إيه؟ إيه الإيه؟ لا خاص هو العصبة في الأب ده عصبة، اللي بقي هياخده الأب العصبة. لو إحنا وزعنا الفرائض وفي المسألة أب هو اللي بياخد، في الأولى رجل ذكر، هو أولى رجل ذكر، هيرث بقى من جهتين فرض وتعصيب. نعم.
كلام الشيخ السعدي في التفسير. قال رحمه الله تعالى في تفسيره: فإن كان له إخوة كالأم السدس، قال أشقاء أو لأب أو لأم، ذكورا كانوا أو إناثا، وارثين أو محجوبين بالأب أو الجد، لكن قد يقال ليس ظاهر قوله.
هات فإن كان له إخوة. نعم. فإن يكن له ورد ورثه أبوه فالأم الثلث، فإن كان له إخوة فالأم السدس.
هي دي شيخنا نحن نقرأ. قال رحمه الله تعالى
موضوع الشيء. نعم. ها
قال أشقاء أو لأب أو لأم أو ذكورا كانوا أو إناثا، وارثين أو محجوبين بالأب أو الجد، لكن قد يقال ليس ظاهر قوله فإن كان له إخوة شاملا لغير الوارثين، بدليل عدم تناولها للمحجوب بالنصف، فعلى هذا لا يحجبها عن الثلث من الإخوة إلا الإخوة الوارثون. ويؤيده أن الحكمة في حجبهم لها عن الثلث لأجل أن يتوفر لهم شيء من المال وهو معدوم، والله أعلم.
نعم. فخص بال، لكن ما ندري هل سبق أحد من أهل العلم في هذه المسألة ولا، وده اختيار رحمة الله عليه، لكن ما ندري من الذي سبق في هذه المسألة. نعم. ما أقول لك لا قبل من المتقدمين، يعني معروف عند الجماهير المتقدمين هذا، في ابن رجب، ابن رجب في هذا التفسير، ابن رجب ينصر قول المتقدمين أظن. نعم.
قال رحمه الله تعالى ثالثا: وميراث الأزواج، في قوله تعالى: ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن، وفيه مسألتان.
نعم، في مسألتان. مسألة الأولى: ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، سواء من الزوج أو من غير الزوج. فلو تزوج رجل امرأة معها ولد ولم ينجب منها ثم ماتت المرأة، الزوج له النصف حيث لم يكن له ولد منها، ولا له الربع حيث لها ولد المعتبر إيه؟ المعتبر أن يكون لها ولد أو لم يكن، سواء منه أو من غيره، وبالتالي فله الربع إن لم يكن لها ولد. طب إن كان لها ولد فله النصف إن لم يكن لها ولد، فإن كان له ولد لها ولد يبقى له الربع سواء كان منه أو من غيره، لأن الله قال إن لم يكن لهن ولد، ولم يقل إن لم يكن لكم منهن ولد، لا إن لم يكن لهن ولد، وهي لها ولد، وهي لها ولد. يبقى المرأة إن كان لها ولد فالزوج يأخذ فيها الربع. طب دي المسألة الأولى. المسألة الثانية، فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما ترك، كان لهن ولد فلكم الربع مما ترك، يبقى نصيب الزوج هنا يدور بين النصف والربع. نعم، دي مسألتان، مسألة مع الولد ومسألة مع عدم الولد. طيب نعم نعم. رجل قال
ويحجبها الأخوان، ويحجبها. قال ابن رجب رحمه الله تعالى: ويحجبها الأخوان فصاعدا عند الجمهور. وأما إن كان مع الأم والإخوة أب، فقال الأكثرون يحجب الإخوة الأم ولا يرثون.
وإن كان
مع الأم والإخوة أب، فقال الأكثرون يحجب الإخوة الأم ولا يرثون. وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنهم يرثون السدس الذي حجبوا عنه الأم بالفرض، كما يرث ولد الأم مع الأم بالفرض. وقد قيل إن هذا مبني على قوله إن الكلالة من لا ولد له خاصة، ولا يشترط للكلالة فقد الولد، فيرث الإخوة مع الأب بالفرض. ومن العلماء المتأخرين من قال إذا كان الإخوة محجوبين بالأب فلا يحجبون الأم عن شيء بل لها الثلث. رجحه الإمام أبو العباس بن تيمية رحمه الله تعالى، وقد يؤخذ من عموم قول عمر.
قال المتأخرون،
قال ومن العلماء المتأخرين من قال إذا كان الإخوة محجوبين بالأب فلا يحجبون الأم عن شيء بل لها الثلث. رجحه الإمام أبو العباس بن تيمية رحمه الله تعالى، وقد يؤخذ من عموم قول عمر رضي الله عنه وغيره من السلف: من لا يرث لا يحجب. وقد قال نحوه أحمد والخرقي، لكن أكثر العلماء يحملون ذلك على أن المراد من ليس له أهلية الميراث بالكلية كالكافر والرقيق، دون من لا يرث لنحجبه بمن هو أقرب منه، يعني لعله لحجبه بمن هو أقرب منه، والله أعلم. وقد يشهد القول بأن الإخوة إذا كانوا محجوبين لا يحجبون الأمة أن الله تعالى قال: فإن كان له إخوة فلأمه السدس، ولم يذكر الأب، فدل على أن ذلك حكم انفراد الأم مع الإخوة، فيكون الباقي بعد السدس كله لهم. وهذا ضعيف، فإن الإخوة قد يكونون من الأم فلا يكون لهم سوى الثلث، والله تعالى أعلم.
نعم.
قال رحمه الله تعالى: وميراث الزوجة والزوجات في قوله تعالى: ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد.
قال ميراث الزوجة والزوجات، قال والزوجات، لأن الرجل قد يجتمع عنده أكثر من زوجة، لكن في الماضية قال ميراث الأزواج، لأن المرأة ما يكون لها إلا زوج، لكن زوج يكون له أكثر من زوجة. طيب والجميع يشتركوا إذا كان له زوجتان أو ثلاث زوجات أو أربع زوجات، فالفرض واحد، ليس لكل واحد منهن الثمن أو الربع، وإنما لهن الفرض الواحد سواء كان الربع أو الثمن. نعم. قال
في قوله تعالى: ولهن الربع مما تركتم إن كان لكم ولد،
إن لم يكن لكم ولد
فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم. وفيه مسألتان.
مسألة الأولى: لهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد، سواء كان أيضا منهن أو ليس منهن. لك ولد فليس لك ولد فيأخذن الربع. المسألة الثانية: إن كان لك ولد فلهن الثمن مما تركتم، والأزواج يشتركن في الربع أو الثمن. نعم.
قال: وميراث الإخوة من الأم في قوله تعالى: وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما الثلث، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار. وفيه مسألتان.
تمام، في مسألتان. مسألة الأولى: أن يكون في الإخوة لأم الأخ أو الأخت، فإن كان له أخ أو أخت يعني واحدة أو واحدا فقط ذكر أنثى، فلكل واحد منهما السدس، ميراث الواحد من إخوة الأم السدس، ميراث البنت السدس. طب إن كانوا أكثر من ذلك 10 فهم شركاء في الثلث، ليس لهم أكثر من الثلث ثم يشتركون في الثلث بحسب عدد الرؤوس 5, 7, 10 فتوزع التركة على حسب عدد الرؤوس. إذن عندنا الآن مسألتان، وإن كان الرجل يورثه كلالة، كلالة حين لا يوجد الفرع الوارث ولا الأصل الوارث، فإذا لم يوجد الأصل والفرع ووجد الإخوة لأم فإنهم ماذا؟ فإنهم يرثون السدس أو الثلث. السدس عند الانفراد ترك واحدا أو واحدة، والثلث عند الاجتماع. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وميراث الإخوة من الأب في قوله تعالى: يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك وليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك، وهو يرثها إن لم يكن لها ولد، فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك، وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين، يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم. وفيه أربع مسائل.
نعم. المسألة الأولى: إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلا نصف ما ترك، لا أخت واحدة عند الإنفراد مثل البنت عند الإنفراد النصف. مسألة الثانية: وهو يرثها إن لم يكن لها، وهو يرثها إن لم يكن لها ولد، يرثها يأخذ التركة كلها. طيب فإن كانت اثنتين، المسألة الثالثة، فلهما الثلثان مما ترك. طيب الرابعة: وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين، سواء كانوا أشقاء أو كانوا لأب. إنما الأم سبقا نحن قلنا الجميع يشترك في الثلث إن كانوا جمعا أو لكل واحد منهما السدس عند الإنفراد، إنما الإخوة الأشقة والإخوة لأب إذا اشتركوا فللذكر مثل حظ الأنثيين. في أربع مسائل. يبقى إذن كم مسألة الآن في الآيات هذه في صدر سورة النساء وفي آخرها؟ الآية الأولى فيها ثلاث مسائل، عندنا ثلاث مسائل وثلاث مسائل يبقى ستة، ومسألة ثانية يبقى كام؟ 8, 10, 12, 16 مسألة، 16 مسألة في هذه الآيات. نعم. هذا بالنسبة للفرض. يبقى الوارثون بالفرض في القرآن مسائلهم في القرآن في الآيات هذه وتلك في صدر السورة في خاتمتها 16 مسألة، 16 مسألة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: الثاني الإرث بالتعصيب. قوله صلى الله عليه وسلم: فما بقي، أي ما بقي من المال بعد ذوي الفروض، فلأولى رجل ذكر، أي لمن يكون أقرب في النسب من المورث. قال الخطابي: المعنى أقرب رجل من العصبة. وقال النووي: قوله ذكر تنبيها على سبب الاستحقاق بالعصوبة وسبب الترجيح في الإرث، ولهذا جعل للذكر مثل حظ الأنثيين، وحكمته أن الرجال تلحقهم المؤن كالقيام بالعيال والضيفان وإرفاد القاصدين ومواساة السائلين وغير ذلك. قال: وأجمعوا على أن الذي يبقى بعد الفروض للعصبة يقدم الأقرب فالأقرب، فلا يرث عاصب بعيد مع عاصب قريب، والعصبة
كل الأول هنقدم باعتبار الجهة، وبعدين بعد ذلك باعتبار الأقرب في الجهة يرث ويحجب الأبعد. نعم. فإذا كان مثلا عندنا أخ وعم، هيبقى جهة الأخوة أقرب من جهة العمومة. نعم. عندنا أب، هيبقى أقرب من العم والأخ وهكذا. يبقى باعتبار جهة ده رقم واحد، ثم باعتبار ما هو داخل الايه الجهة. فمثلا عم وابن العم نقدم العم، الأخ وابن الأخ نقدم الايه الأخ وهكذا. نعم. مسألة مين؟ مالهم؟ لا، هنقدم الإخوة الأشقاء على الأب، هما جهة واحدة، أخوة جهة واحدة، نقدمهم على العمومة. لكن داخل بقى الجهة هنقدم الأقرب على الأب، فالإخوة الأشقة أخ شقيق وأخ الأب، هنقدم أخ شقيق على الأب. لكن أخ الأب مع عم هنقدم الأخ الأب على عم، لأن الجهة أقرب. فهنا قرب باعتبار جهة وقرب باعتبار ما هو داخل الجهة، فالأخ أقرب من العم. ليه أقرب العم؟ لأن الأخ ما فوقه هو الأب، والأب نتج منه الأخوان، يبقى ده أقرب. لكن عم هننطق إلى الجد ثم تنزل إلى الأب، فما كان أقرب وهو الأخ هذا أقرب هيقدم على الأبعد وهو الإيه؟ العم. لكن عند عم وابن عم هيقدم العم على ابن العم، فالأولى رجل ذكر. نعم.
قال: والعصبة كل ذكر يدلي بنفسه بالقرابة ليس بينه وبين الميت أنثى، فما نعم. من فرد
يعني ابن البنت لا ما يصلح لأن أدلى بأنثى. نعم.
فمن انفرد أخذ جميع المال، وإن كان مع ذوي فرض غير مستغرقين أخذ ما بقي، وإن كان مع مستغرقين فلا شيء له، انتهى. نعم.
يبقى هنا العاصب له أحوال، العاصب هنا له أحوال. الحالة الأولى إذا انفرد أخذ المال جميع المال، مات عن عم، مات عن أخ أخذ كل المال، يبقى الحالة الأولى إذا انفرد أخذ المال كله. طب اثنان، إذا كان معه ذو فرض، فهؤلاء لهم الحالتان: الأولى أن يستغرقوا المسألة التركة فليس له شيء، لأن الله قال، لأن النبي قال في حديث ابن عباس في الصحيحين: الحق الفرض بينها فما بقي فالأولى رجل ذكر وما بقي. طيب الحالة الثانية أن يكون مع أصحاب فروض لكن بقي شيء، أخذ الباقي أيا كان بقى أخذ الباقي، وقد يرد بالفرض والتعصيب، كالأبي مثلا قد يرز بفرض وعصيب، يعني مات مثلا عن زوجة مثلا ومات عن زوجة وبنت وأب، الزوجة لها كم؟ الثمن، والبنت لها النصف، والأب له إيه؟ السدس في الفرض، الفرض والسدس وجود فرع وهذا، يبقى سدس وثمن ونصف مثلا 24، الأب له 4 والأم لها 3 يبقى كده 7، والبنت 12 يبقى كده كام؟ 19، هو يأخذ الباقي بالتعصيب، هيأخذ الباقي بالتعصيب، يرث بالفرض والتعصيب. نعم.
قال رحمه الله
مين؟ لا فرضا وتعصيب، ماشي يأخذ الباقي تعصيب، لا تعصيبا يبقى ألغيت فرضه لكن باقي تعصيب، نسميها كده فرض وتعصيب. زي ما نقول كده ان الحديث اللي ايه الموقوف الذي حكم الرفع، نقول له حكم الرفع مش مرفوع، مع انه له حكم الرفع بس نسميه مرفوع لانه انتهى الى، لم ينتهي الى النبي صلى الله عليه وسلم، انتهى الى صحابي، فنقول له حكم الرفع. هنا ايضا هو هياخذ الباقي كله ياخذ، بس نسمي الباقي اللي اخذه ده ايه؟ ها فرضا وتعصيبا، فرضا وتعصيبا، ولأن هذا ليس خاص بالأب عموما. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وأقرب العصبات أولا البنوة، ثم
لأن الأب لما بياخد الفرض، حينما يأخذ الواحد فرض حتى لو عصبة ممكن ما يبقاش في العصبة شيء، بيأخذ بالفرض، فده الفرض، الفرض هنا لا يمكن حجبه. الأمر الثاني لو حصل هيحصل رد، هيبقى رد على موجود، هياخد على حسب حصته، أو عول هيكون النقص على حسب حصته، يعني كلمة فرض دي لها تبعات. نعم.
قال: وأقرب العصبات أولا البنوة ثم بنوهم وإن سفلوا، ثم الأب.
أقرب البنوة ثم بنوهم ابن الابن، يعني الابن ابن الابن ابن 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 الابن وكذا. نعم. كل ده خاص به بالذكور، ما فيش أنثى تحجب ابن البنت، لا ابن ابن آه بابن بنت لا. طيب ثم.
ثم الأب ثم الجد، الجد من الأبي وإن علا، ثم
نعم. يبقى الثانية الأبوة، الأول بنوة، الثانية الأبوة. ها.
قال ثم
يبقى الأب ثم الجد من الأب وإن علا. نعم.
قال ثم الأخ من الأبي ثم بنو الإخوة.
نعم. الحواشي، الأخ أقرب الحواشي، الأخ من الأبي ثم بنو الإخوة. نعم.
ثم بنوهم وإن سفلوا. نعم. ثم الأعمام ثم بنوهم وإن سفلوا.
يقول ثم الأخ من الأبي ثم بنو الإخوة. نعم. نقول ثم الأخ الشقيق، ثم الأخ من الأب، ثم بنو الإخوة. الأخ الشقيق يقدم على الأخ من الأب. نعم. لكن لعله يعني يقصد بينفي الأم غير الإخوة الأم فيكون هذا، لكن هو الأخ الشقيق يحجب الأخ لأب ولهذا يكون أقرب. قل ثم الأخ من الأب، إذا تقلنا الإخوة يبقى الأخ الشقيق ثم الأخ الأب ثم بنو الإخوة. نعم ثم بنو، نعم
ثم بنوهم وإن سفلوا، ثم الأعمام ثم بنوهم وإن سفلوا، ثم أعمام الأب ثم بنوهم، ثم أعمام الجد ثم بنوهم، لا يرث بنو أب أعلى من بني أب أقرب وإن نزلوا.
نعم صحيح، دول عصبات أباء أبناء إخوة أعمام أبناء أعمام وهكذا. وكما نحصيهم هنا في الميراث سنحصيهم هناك في القتل الخاطئ في كذا، هنا غن هناك غرم، كما يغنم يغرم وكما يغرم يغنم، زي ما بنسمى كده على الحلوة والمرة. هتيجي نقول لك ادفع شيء في قتل الخطأ تقول منين؟ طب وانا مال انا؟ قال طب ما انت بكره ممكن ترث التركة كلها، هذه مشكلة. نعم يبقى كما ترث وتغنم فانت معرض لان تغرم. نعم
قال رحمه الله تعالى: ومن أدلى بأبوين يقدم على من أدلى بأب، ويقدم الأخ من الأب على
ابن. ومن أدلى بأبوين يقدم على الأب، يعني الأشقاء يقدمون عليه على الأخ الأب، والأعمام الأشقاء مقدمون أيضا لأب. نعم
قال: ويقدم الأخ من الأب على ابن الأخ من الأبوين،
ويقدم الأخ من الأب على ابن الأخ من الأبوين اللي هو ابن أخ شقيق، ما يقدم الأخ من الأب لأنه أقرب أخوه، يقدم عليه ابن الأخ حتى لو كان لأب. نعم
قال: ويقدم ابن الأخ لأب على عم لأبوين.
صح،
ويقدم
زي ما قلنا الجهة، جهة الأخوة مقدم على جهة العمومة سواء كانت أشقة أو لأب. نعم ليه؟ العم بيرفعك إلى الجد، علاقتك به بعد الجد، علاقتك بالأخ من أول الأب أخوك أو ابن أو عمك. عمي هذا الربط معاه جدي، تمام، لكن أخي الربط معاه أبي، والأب أقرب من إيه؟ من الجد. أنا أصل إلى عمي منين؟ أصل إلى عمي عن طريق الجد، إذ أبي وهو يشتركان في الجد، أما أنا وهو ما نشترك فين؟ في الأب. أبي عمي ما يشاركني فيه، فيبقى الوصول إلى العم عن طريق الجد، أما إلى الأخ الوصول عن طريق الإيه؟ الأب، فلهذا أقرب. فجهة الـ الأخوة أقرب من جهة العمومة. نعم
قال: ويقدم عم قال: نعم. ويقدم عم لأب على ابن عم لأبوي.
نعم.
وإذا انقرض العصبة من النسب ورث المولى المعتق ثم عصبته من بعده.
ورث المولى المعتق المعتق، المعتق غير المعتق، إذا لم يكن لمين؟ إذا لم يكن له أي ورثة، لا فرض ولا تعصيب، يروح ماله فين؟ فنقول من أعتقه يرثه، إنما الولاء لمن أعتق، الولاء لحمة كلحمة النسب. طيب نعم
قال: ولا يرث النساء بالولاء إلا من أعتقنا أو أعتقه من أعتقنا.
نعم
قال: وجهات العصوبة ستة: البنوة،
يعني أنت عندك الرجل إذا أعتق كذا طبعا له ولاء، يعني معنى إذا مات هذا المعتق ليس هناك من يرثه وكذا فإنه يرث. طب مش موجود أولاده، النساء يرثنا بالعصبة من أعتقن، تمام، فقط وليت نسوي بالولاء إلا من أعتقن، لكن في الذرية لا. نعم نعم الشقيق يعني ابن عم لأبوين، عم شقيق يعني، فالعم الأب هيقدم على ابن العم الشقيق. نعم لأن ابن العم رتبة أقل من العام، فسواء مثل ما نقول كده الأخ الأب يقدم على ابن الأخ الشقيق، طالما أنه نزل مرتبه ابن أخ غير أخ، الأخ شقيقا كان أو الأب مقدم على ابن الأخ شقيقا كان أو الأب مين؟ أيوة الشقيق، الأبوين شقيق يعني كده، الأبوين يعني شقيق. نعم.
قال: وجهات العصوبة ستة: البنوة ثم الأبوة ثم الأخوة ثم بنو الأخوة ثم العمومة ثم الولاء. فإذا اجتمع عاصبان،
البنوة ثم الأبوة ثم الأخوة ثم بنو الأخوة ثم العمومة ثم الولاء، يعني الابن الأب الأخ ابن الأخ إن عدم وجود الأخ العم وكذا، يعني ابن الأخ يقدم على العم، يبقى الأخ يقدم على العم، ابن الأخ يقدم على العم، مثل ابن الابن هيقدم على الأخ، الابن يقدم على الأخ، وابن الابن يقدم على الأخ، الأخ يقدم على العم، وابن الأخ يقدم على العم. نعم نعم. ابن الزنا من مين؟ هي ترثه؟ ترثه أم، ترثه مال إيه؟ أم الإيه؟ الولاء، يرث النساء بالولاء، هو ابنها من زنا بالولاء؟ لا. نعم.
قال: فإذا اجتمع عصبان فأكثر قدم الأقرب جهة، فإن استووا فيها فالأقرب درجة، فإن استووا فيها قدم من الأبوين على من لأب. وهذا معنى قول الجعبوري رحمه الله تعالى: فبالجهة التقديم ثم بقربه، وبعدهما التقديم بالقوة اجعلا.
نعم، فبالجهة التقديم قدم تبرجه ثم بقربه في نفس الجهة، وبعدهما التقديم بالقوة اجعلا، يعني الجهة الأقرب الأقرب، وبعدين بعد ذلك الأقوى بقى داخل الجهة قدموا على غير. نعم.
قال: واستدل البخاري رحمه الله تعالى بهذا الحديث على أن الجد يرث جميع المال إذا لم يكن دونه أب، وعلى أن الأخ واستدل البخاري رحمه الله تعالى بهذا الحديث على أن الجد يرث جميع المال إذا لم يكن دونه أب، وعلى أن الأخ
يعني
من
في حالة عدم وجود الأب الجد مارس مع الأب، كما أن ابن الابن يارس مع الابن، ولهذا المسألة المشهورة وهي الوصية الواجبة هذه أنهم يورثون ابن الابن مع الابن، إذا مات أبوه في حياة أبيه الجد يعني، فهذه خلاف القاعدة في المواريث، فمعروف أن الابن يحجب ابن الابن. لو أن الجد أراد أن يوصي في حياته لأولاد ابنه فليوصي، بل لو أراد أن يهب له كل المال فليفعل، ولا ينتظر حتى يأخذ الولد ماذا بعد ذلك بما يسمى بالوصية الواجبة. نعم.
قال رحمه الله تعالى:
استدل بهذا الحديث على أن الجد يرث جميع المال إذا لم يكن دونه أب، وعلى أن
الأخ من الأم إذا كان ابن عم يرث بالفرض والتعصيب.
يرث بالفرض والتعصيب، هارس على انه ايه اخ الام ده فرض، طب هو ابن عم وبقي في التركه شيء، هارس بالتعصيب، يبقى هو اخ الام وابن عم، هارس من جهتين يعني. كذلك اذا كان زوج وابن عم يعني ممكن واحد يارس باكثر من ايه من جهه. نعم.
وقال باب ميراث ابن الابن اذا لم يكن ابن. وقال زيد: ولد الابناء بمنزله الولد إذا لم يكن دونهم ولد ذكر.
دونهم ولد ذكر. نعم.
وذكورهم كذكورهم.
وذكرهم كذكرهم. وأنثاهم كأنثاهم. نعم.
يرثون كما يرثون، ويحجبون كما يحجبون، ولا يرث ولد الابن مع الابن.
شوف، ولا يرث ولد الابن مع الايه؟ مع الابن. ولد الابن يرث مع الابن. محجوب، لأن هذا أقرب من هذا. فمسألة الوصية الواجبة هذه ليست بصحيحة. ولهذا حتى هم أنفسهم يختلفون، هم بيقول مثلا
نصيب الولد، إلا إذا ما كان، إلا إذا كان النصيب هذا سيتجاوز الثلث. طب ممكن يكون الولد ده هو أبوه له نصف مثلا لو كان حي، هم لا يتجاوزون الثلث، اعتبر أنها وصية والوصية لا تتجاوز الثلث، هذا اضطراب. يعني إن أعطيت نصيب أبيه فليكن ما يكن، وإذا اعتبرت الحجم خلاص يبقى لا شيء له. ولهذا نقول علاج هذه الأشياء، في أشياء احنا ودنا نركز فيها على المنابر يا أخوان، زي ما احنا من قبل قلنا مسألة الطلاق والأشياء دي، مسألة صلاة الجالس هذه، برضو مسألة الوصية الوجبة. يعني احنا بنطرق أكثر القضايا في المحكمة في هذه المسألة، ليه نترك الناس حتى يقع النزاع بعد ذلك؟ طيب ما احنا نقول الجد لو أردت أن تهب الآن ليه تنتظر وبعد موتك يختلفون؟ لو انت أردت الآن توصي أوصي، أردت تهب يبقى دي وصية، هذه الوصية مستحبة باتفاق ولا إشكال فيها. لما يوصي إلى أولادي ابنه بشيء من ماله لا إشكال، بل قد يصل الوصية إلى أكثر، يعني إلى أكثر من نصيب أولاده. إذا مثلا كان عنده 5 أولاد مات ولد وأوصى بالثلث لأولاد ابنه الذي مات، يبقى أخذ أكثر ولا لا؟ يعني صار أولاده ابنه هذا لهم الثلث والأربعة لهم الثلثان. فهذه مسائل ننبه عليها، ومسائل ما ورثها دي نلخصها احنا على المنابر ايضا بهدوء واقصد بوضوح وباختصار، يعني باختصار على الاقل يعني اصحاب الفروض واللي بقي بالاولى الرجل الذكر، ان كان بقي اخ، ان كان بقي كذا الشيء من الفروض، من الفرد بقي عام ياخذ الباقي وهكذا. وننبه تحريم التعدي في باقي المواريث، الله عز وجل قال تلك حدود الله، وينبغي ان التركات هذه يعنى بها، ولان تلقى الله عز وجل ولك خير من تلقى عليك، ماذا تقول، سدد من حسناتك يوم القيامة. يعني هذه الأمور نفعلها على منابرنا أيضا، نفعلها على منابرنا. نعم.
وقال البخاري رحمه الله تعالى أيضا، وقال أبو بكر وابن عباس وابن الزبير رضي الله عنهم الجد أب. وقرأ ابن عباس يا بني آدم
واتبعوا، مش عارف تقرأ يا بني آدم، هذه بني آدم. طب بني آدم نحن أبناء آدم بالنسبة لي إيه الآن؟ شو بقى عد بقى جد 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 شو بقى أصلي؟ واسمه ابن، والله قال واتبعت ملة آباء إبراهيم وإسحاق ويعقوب. من قائل هذا يا إخوان؟ يوسف عليه الصلاة والسلام، اتبعت ملة آباء إبراهيم إسحاق يعقوب، يوسف ابن يعقوب. إذن إبراهيم إسحاق جده، وإبراهيم جده، وهكذا. ومن هنا بنوا على أن الإخوة لا ترث مع الجد. لماذا؟ لأن الإخوة لا ترث مع الأب اتفاقا، اتفاق ان الاخوه لا ترث مع الايه، مع الاب. طيب والاب يقوم مقام الايه، الجد، اذا لم يوجد الاب. فكما ان الاخوه لا ترث مع الاب لا ترث مع الجد، لان الجد اب، لان الجد اب، وهذا الصحيح من القولين. ولاحظ نقول الاخوه ترث مع الجد ولا لا، مش الجد يرث مع الاخوه ولا لا، الجد وارث وارث، لكن هل يرث وحده دون الإخوة ولا يرث معه الإخوة؟ ولا نجعل المسألة هل الجد يرث، الجد وارث وارث، لكن نقول هل الأخ يرث، هل الأخ يرث مع الجد، مش هل الجد يرث مع الأخ، الجد وارث وارث، لكن هل يستقل بالتركة حكم حكم الأب ولا يكون حكم حكم الإيه، ولا لا يكون حكم حكم الأب. وبالتالي الذين قالوا ليس حكم حكم الأب بل إخوة ترث معه، هؤلاء أيضا مما يضعف القول هذا أنهم اختلفوا كيف يرث. طب إحنا لما نجعله كأب، الأب يحجب، هذا مفهوم. طيب لما نورثه نحن الآن، حينما تورثه الآن تورثهم، أقصد مع الآن هتورثهم بأي صفة، بأي صفة سيكون مرض وصف هذا المرض به؟ لهذا نجدهم أنهم تنازعوا فيه، نعطيه الحظ ولا نخلي واحد منهم، ولا نعطيه ثلث، ولا نعطيه كذا.
فاختلفوا في هذا الأمر نظرا لأن الأصل غير منضبط وغير موجود له أصل في الأدلة، وهذا مما يضعف هذا القول. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ولم يذكر أن أحدا خالف أبا بكر في زمانه وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم متوافرون. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: يرثني ابن ابني دون إخوتي، ولا أرث أنا ابن ابني. ويذكر عن عمر وعلي وابن مسعود وزيد أقاويل مختلفة انتهى.
يرثني ابن ابني دون إخوتي، لأن ابن الابن يقدم على الأخ، لأن ابن الابن يقوم مقام الابن، هذا عدم وجود. فيبقى هنا كما أن الأخ لا يرث مع الابن فلا يرث مع ابن الابن، نفس المسألة، جد أب ابن ابن وابن. مسألة هذه نظير المسألة هذه. ولا أرث أنا ابن ابني. طيب، يقول: ويذكر عن عمر وعلي بن سعود وزيد أقاويل مختلفة انتهى. هنا قول هنا البخاري وقال البخاري أيضا، ثم قال: ولم يذكر أن أحدا خلف أبا بكر في زمان. شوفوا تعليق ابن حجر عليها. شوف كلام ابن شوفوا كلام ابن حجر تعليق على: ولم يذكر أن أحدا خلف أبا بكر. نعم نعم. الايه يعني؟ مع ابني. ولا أرث أنا ابن ابني مع ابني. أبوه يحجبه، مش أبوه موجود. أيوة، أنا جد هيرث مع وجود أبي، أنا ميت بلي رثني أبي ولا جدي؟ طيب يحجب جد. فهو يقول كده، يقول: يرثني ابن ابني دون إخوتي، يعني ابن الابن يقدم على الأخ لأنه بيقوم مقام الابن عند عدم وجود. يقول: ولا أرث أنا ابن ابني، يعني مع وجود ابني. ولا أرث أنا ابن ابني يعني مع وجود ابني. طب إذا لم يوجد ابنه خلاص يبقى جد يرث. ولا أرث أنا ابن ابني، إيه؟ أيوه ماشي. دون إيه؟ ايوه، ابن ابني يرثني لان ابن الابن يقوم مقام الابن، فلهذا يقدم على اخوته، الابن بيقدم على اخوته. ولا ارث انا ابن ابني الايه؟ قال إيه؟
الأول الموضع الأول والثاني، يعني هو متتابع، الكلام متتابع. قال ابن حجر رحمه الله تعالى: ولم يذكر أن أحدا خالف أبا بكر في زمانه وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم متوافرون. قال: كأنه يريد بذلك تقوية حجة القول المذكور، فإن الإجماع السكوتي حجة وهو حاصل في هذا، وممن جاء عنه التصريح بأن الجد يرث ما كان يرث الأب عند عدم الأب، وغير من سماه المصنف معاذ وأبو الدرداء وأبو موسى وأبي بن كعب وعائشة وأبو هريرة. ونقل ذلك أيضا عن عمر وعثمان وعلي وابن مسعود على اختلاف عنهم كما سيأتي. ومن التابعين عطاء وطاووس وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة وأبو الشعثاء وشريح والشعبي، ومن فقهاء الأنصار عثمان التيمي وأبو حنيفة وإسحاق بن راهوية وداود وأبو ثور والمزني وابن سريج، وذهب عمر وعلي وزيد بن ثابت وابن مسعود إلى توريث الإخوة مع الجد، لكن اختلفوا في كيفية ذلك كما سيأتي بيانه. قوله: وقال ابن عباس رضي الله عنهما: يرثوني.
طيب، يعني هو هنا في الأول أقر أن أبا بكر يقول.
قال: كأنه يريد بذلك تقوية حجة القول المذكور، فإن الإجماع السكوتي حجة وهو حاصل في هذا، وممن جاء عنه التصريح بأن الجد يرث ما كان يرث الأب عند عدم الأبي، غير من سماه المصنف معاذ بن جبل وأبو الدرداء وأبو موسى وأبي بن كعب وعائشة وأبو
يعني
هريرة.
لو ثبت أن أبو بكر رضي الله عنه فعلا كان يقول هذا القول بأن الجد أب، وبالتالي ولا ترث معه ولا يعرف له مخالف في زمانه. يقول: ولو كان أحد خالف أبو بكر في زمانه،
يعني مر زمان ولا مخالف ويكون مخالفة من الصحابة بعد ذلك، يبقى هذا هيكون إجماعا سكوتي وهو حج. بس هذه تحتاج لأنه يعني يذكر فيها الخلاف دائما حتى بين الصحابة. لكن هنا، لكن هل بعد زمن أبي بكر؟ هو هنا قال ولم يذكر أن أحد خلف أبو بكر في زمانه. فين ده؟ البخاري ابن حجر قالوا ها أيوة، بس اللي ذهبوا دول ذهبوا بعد زمن الصديق، هو بيقول كده ولم يذكر أن أحدا خلف أبو بكر في زمانه، يعني خلافة الصديق رضي الله عنه ها سنتان لم يخالف في ذلك. إذا ثبت هذا، إذا ثبت هذا فلا اعتبار بخلاف يرد بعد ذلك، فلا اعتبار بخلاف يرد بعد ذلك. فنحن نريد أن نتحقق من مسألة، من هذه المسألة، ولم يذكر أن أحدا. ابن حجر قال ده إجماع سكوتي، الإجماع السكوتي ده حجة، وبعدين بيقول في زمانه، يعني بقي المسلم على هذا ما في قول آخر. لو جاء قول بعد ذلك فهذا القول ضعيف يعني مردود، لكن هذا تحتاج إلى تثبت. إيه؟
بعد أن قالوا هذا إجماع، فإن الإجماع السكوتي حجة، قال وهو حاصل في هذا، يعني
نعم.
حصل دير.
نعم، لأن العلماء ما زالوا يذكرون الخلاف، هل لأن في خالف أحد في زمن أبو بكر، أو أن خالف فيعتبر خلاف بعد إجماع، أو يكون ذكر الخلاف باعتبار الواقع. إنما على كل حال لو ثبت أن أبو بكر رضي الله عنه كان يرى ذلك ولا أحد يخالفه، فحينئذ يكون حجة ولا عبرة بما يأتي بعده، ولا عبرة بما يأتي بعده. لكن هذا احتجت أن تشوف ابن عبد البر في الاستذكار وابن المنذر في الأوسط، هل هذا كان موجود في عهد الصديق فقط لا؟ طيب أكمل. قال
قال ابن حجر رحمه الله تعالى قوله وقال ابن عباس رضي الله عنهما يرثني ابن ابني دون إخوتي ولا أرث أنا ابن ابني. قال وصله سعيد بن منصور من طريق عطاء عنه قال فذكره. وقال ابن عبد البر وجه قياس ابن عباس أن ابن الابن لما كان كالابن عند عدم الابن كان أبو الأب عند عدم الأب كالأب. وقد ذكر من وافق ابن عباس في
كان أبو الأبي،
كان أبو الأبي عند عدم الأبي كالأبي.
تمام، كان أبو الأبي عند
عدم الأبي كالأبي.
نعم، يقول أعد كما أنه.
قال ابن عبد البر وجه قياس ابن عباس رضي الله عنهما أن ابن الابن لما كان كالابن عند عدم الابن كان أبو الأبي عند عدم الأبي كالأب.
تمام.
وقد ذكر من وافق ابن عباس رضي الله عنهما في هذا.
يبقى هذا إيه على، يعني هو بيقول هذا وجه القياس إن إيه، إن كما أن ابن الابن عند عدم وجود الابن بيقوم مقامه، فكذلك ماذا أبو الأب عند عدم وجود الأب يقوم مقام، فيكون هنا ماذا يرثون ابن ابني دون إخوتي، لأنه بيقوم ابن الابن بيقوم مقام الابن، ولا أرث أنا ابن ابني مع وجود الابن. يبقى هذا، يبقى الجد لا يرث مع وجود الأب، كذلك الأخ لا يرث مع وجود ماذا الابن، لأن ابن الابن يقوم مقام الابن، وبالتالي ما يرث يقول دون إخوتي. فهنا الجد بيقوم مقام الأب إذا لم يوجد الأب، وابن الابن يقوم مقام الابن إذا لم يوجد الابن. نعم.
قال رحمه الله تعالى وقد ذكر من وافق ابن عباس في هذا توجيه.
قال ابن عبد البر وجه قياس ابن عباس أن ابن الابن لما كان كالابن عند عدم الأبي الابن كان أبو الأب عند عدم الأبي كالأبي. نعم.
قال وقد ذكر من وافق ابن عباس في توجيه.
وقال البخاري خلاص. أنت حجر تقصد؟
نعم.
نعم. طيب يلا.
تقول أكمل. ها قال
قال ابن حجر: وقد ذكر من وافق ابن عباس في توجيه قياس المذكور من جهة أنهم أجمعوا على أنه كالأبي في الشهادة له وفي طيب العتق عليه، وأنه
يعني انتقل عن مسألة الأب. نعم. قال وقال البخاري أيضا
باب ابن عم أحدهم
ابن عم أحدهما
أخ لأم والآخر زوج. وقال علي للزوج النصف وللأخ من الأم السدس وما بقي بينهما نصفان.
نعم. ابن عم أحدهما أخ لأم والآخر زوج. طبعا ما يكون ابن عم تعصيب بيقسم منهم كل واحد زي الثاني، صح؟ لو مات مثلا عن بنت وابن عم، البنت تأخذ النصف والباقي لابن العم بتقسمه. طيب ابن العم بقى أخ الأم، واحد فيهم أخ الأم والتاني زوج، والتاني زوج. قال وقال علي للزوج النصف، ده بياخد الأول، ليه؟ ما فيش فرع وارث. والأخ من أم هياخد السدس، يبقى ابن العم اللي هو زوج بياخد فرضه، زوج خلاص بياخد النصف. طيب وابن العم الثاني ها أخ الأم هنعطيه فرضه السدس. طب والباقي لو ده رجل ذكر، من أول رجل ذكر الاثنين يقسموا اللي بقى، يقسموا اللي بقى. يبقى باب ابن عم احدهما اخو الام والاخر وايه زوج. يبقى في المساله ايه؟ زوج واخ الام وابن عم. الزوج بياخد النصف، هو ابن عم بقى وكذا، وام واخد النصف كزوج، وهو ابن عم احدهما. طيب والثاني في أخ الأم في المسألة هياخد فرضه وهو السدس، تمام؟ طب إيه اللي باقي؟ هذا النصف وهذا السدس، المسألة من ست، الزوج هياخد ثلاثة والثاني بياخد واحد الأخ الأم، يبقى كده أربعة بقى اثنين. نشوف أولى رجل ذكر، من أولى رجل ذكر؟ هما الاثنين دول ابني عم، فنقسم إيه بينهم. هذه مسألة غريبة يعني، سبحان الله. نعم.
قال الحافظ: صورتها أن رجلا تزوج امرأة فأتت منه بابن ثم تزوج.
يعني شوف كيف كيف أن شريعتنا أتقنت يعني فرع الفرع. وأما أي دين يقال اليوم ما أتقن أصل الأصل، الكتاب الذي أنزله الله، لا أتقن توراة أنزله الله ولا أتقن إنجيلا أنزله الله. كيف بقى بكلام النبي موسى وعيسى؟ كيف بكلام أصحاب النبي؟ كيف بكلام لما احنا عندنا كل كلمة مسندة، عندنا كلام ربنا في كتابه، هذا مسند محفوظ، كلام نبينا مسند محفوظ، كلام أصحاب نبينا مسند محفوظ، كلام الأتباع مسند محفوظ، أتباع الأتباع مسند محفوظ، كلام العلماء مسند محفوظ، كل شيء عندنا بالإسناد. ولهذا خذوا فائدة، الإسناد خصيصة هذه الأم. أمة الإسناد، ووالله أعلم أن هذه الخصيصة هي التي حفظت الدين، وإذ يحفظ الدين نكون ثلثي أهل الجنة. يعني لو أردت أن أقول الإسناد السر وراء الثمانين صفا ما أبعد. هتقول كنتم خير أمة أخرجت الناس تأمرون بالمعروف، كما قال تعالى يعني تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. طيب الأمر معروف بإيه؟ والنهي عن المنكر بإيه؟ والإيمان بالله كيف؟ مش ده كله الدين الثابت؟ سواء لللفظ أو الفهم. فهذه الأمة أمة الإسناد، والإسناد وراء الثمانين صفا في الجنة. الإسناد سر التقدم، سر التفوق، سر الفضل، الإسناد. طب نستفيد بقى، نستفيد إيه؟ أنا كطالب علم لابد أن أسند لفظي وفهمي، يبقى الخير كله راجع في الإسناد، الخير كله راجع إلى الإسناد، إسناد اللفظ وإسناد الفهم. فدين بلا إسناد ليس بدين محمد صلى الله عليه وسلم. وعليه لما ضع كتاب في فضائل سيدتنا وآمنة الإسناد إيه؟ لما أضع كتابا في أن الله أحيا للنبي أبويه إسناده إيه؟ فآمنه. وليست العلة في ذلك فقط أن هذه كتب لا إسناد له، بل العلة الأكبر أنه لما كانت هذه الكتب لا إسناد لها ضربت ما له إسناد وخالفت ما له إسناد، يبقى قامت على جريمتين. الجريمة الأولى جريمة عدم الإسناد، والجريمة الثانية رد ما له إسناد. يبقى أساس التفوق في هذه الأمة والتألق في هذه الأمة أنها أمة الإسناد، أمة الإسناد. ولا تظن الإسناد بس حدثنا أخبارنا وفقط كده، إسناد لفظ، إسناد فهم. هذه الأمة أمة اتباع، وجعلنا للمتقين إماما أئمة نقتدي بمن سبقنا فيقتدي بنا من بعدنا. هذه أمة الإسناد. نعم
كلام.
فإذا كان عندنا فرع الفرع 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 فيه الإسناد وفيه هذا أبو موسى الأشعري يقسم المسألة بنت وبنت ابن وأخت، أن البنت لها النصف والأخت لها النصف، لأن نظر إلى الفرد، فلكل واحد منهما في الأخت كانت واحدة فلا النصف، والبنت كانت واحدة فلا النصف، أعطى البنت الواحدة واحدة النصف وأعطى الأخت الواحدة النصف كما ذكر الله، ما بقي شيء لبنت الابن. واذهبوا إلى ابن مسعود فإنه سيوفق. عند ابن مسعود النص بقى الإسناد أن البنت لها النصف وأن بنت الابن لها السدس تكملت الثلثين وأن الباقي الأخت، عنده النص. النص أبو بكر يسأل عن مرات الجدة، فين النص؟ الإسناد، هذا الإسناد موجود. عبد الرحمن بن عوف يختلف الصحابة في الدخول في بلد فيها طاعون، فيأتي عبد الرحمن بالإسناد، أمة إسناد. وإذا لم تقدم إسناد فلا يسمح لك بالكلام، وشيخ لا إسناد له لا قدر له ولا قيمة له، وياليت ما له قدر، وياليت ما له قدر. إنما المشكلة أنه فتن أمة، مشكلة أنه بيفتن أمة، بيفتن الأمة، لكن في نفس ما له قدر خلاص هو خذله الله، لكن المشكلة أن يفتن أمة. الله أكبر. فنتعلم يا إخواني أن الدين الصحيح، أن العلم الصحيح حقيقة هو علم الاهتمام بمسألة الإسناد لفظا وفهما، وأن كل شيء في الدين لابد أن نرجعه إلى ماذا؟ إلى علمائه، ونرجعه إلى أربابه. شوف بتمر معنا مسائل لازم نحقق إسنادها، مرات المسلم من الكافر هل يصح أم لا يصح، مروا فيه عن عمر ومعاذ ومعاوية، لكن الأسانيد ثبتة ولا ما ثبتة، عشان ما نقول هذا خلاف صحابة ولا يكون فيه خلاف. الآن البخاري يقول في التعليق ولم يذكر نحن خلف أبو بكر في زمانه، المسألة دي هترتب عليها الآن حكم، لأنه فعلا لو كان أبو بكر رضي الله عنه في زمانه لا مخالف له، سميت الخلاف حتى لو عن صحابة بعد زمن أبي بكر فلا يعتبر بهذا، يحتاج تتبع هذه.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في المجموع: فالصحابة في زمن أبي بكر لم يكونوا يتنازعون في مسألة إلا فصلها بينهم أبو بكر رضي الله عنه وارتفع النزاع، ف فلا يعرف بينهم في زمانه مسألة واحدة تنازعوا فيها إلا ارتفع النزاع بينهم بسببه كتنازعهم في وفاته صلى الله عليه وسلم ومدفنه وفي ميراثه وفي تجهيز جيش أسامة وقتال مانع الزكاة وغير ذلك من المسائل الكبار. بل كان خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم يعلمهم ويقومهم ويبين لهم ما تزول معه الشبهة فلم يكونوا معه يختلفون. وبعده لم يبلغ علم أحد وكماله علم أبي بكر وكماله، فصاروا يتنازعون في بعض المسائل كما تنازعوا في الجد والإخوة وفي الحرام وفي الطلاق الثلاث وفي غير ذلك من المسائل المعروفة مما لم يكونوا يتنازعون فيه على عهد أبي بكر رضي الله عنه، وكانوا يخالفون عمر وعثمان وعليا في كثير من أقوالهم، ولم يعرف أنهم خالفوا أبا بكر في شيء مما كان يفتي فيه ويقضي، وهذا يدل على غاية العلم.
يعني ذكر الخلاف بعد الصديق في مسألة الجد، في مسألة الجد مع الإخوة. نعم. وثابت قال أبو بكر بن عباس بن زبيد الجد أبو. نعم. تقول ابن القيم يقول أنا عايز بس نقطة هذه، في شاهد موجود، مش بيتكلم عن مرسل الآن الجد مع الإخوة مع الجد، احنا نتكلم في زمن أبو بكر أحد نزعه، ذكر أحد نزعه اقرب موضع اللي فيه الصحابة ده. طيب طيب شوف النقطة، في زمان أبي بكر أحد نزعة ذكروا هذه النقطة. نعم. طيب نعم أكمل.
قال الحافظ رحمه الله تعالى: صورتها أن رجلا تزوج امرأة فأتت منه بابن، ثم تزوج أخرى فأتت منه بآخر، ثم فارق الثانية فتزوجها أخوه فأتت منه ببنت، فهي أخت الثاني لأمه وابنة عمه، فتزوجت هذه البنت الابن الأول وهو ابن عمها، ثم ماتت عن ابن عمها
عن ابن عمها.
قال: وحاصله أن الزوج يعطى النصف لكونه زوجا، ويعطى الآخر السدس لكونه أخا من أم، فيبقى الثلث فيقسم بينهما بطريق العصوبة، فيصبح للأول الثلثان بالفرض والتعصيب وللآخر الثلث بالفرض والتعصيب، انتهى.
نعم.
قال الشيخ فيصل رحمه الله تعالى: وإذا لم تستوعب الفروض المال ولم يكن عصبة رد على ذوي الفروض بقدر فروضهم إلا الزوج والزوجة.
تمام. يعني الرد يكون عليهم على الورثة أصحاب الفروض إلا الزوج والزوجة، فلا رد عليهم في المشهور. قال: وإذا لم تستوعب الفروض المال ولم يكن عصبة رد على الفروض. يعني مثلا مسألة من ستة أصحاب الفروض أخذوا خمسة باقي واحد وما في عصبة، نعمل إيه؟ نرد. طب كيف نرد؟ أيسر سبيل اجعل مسألة من خمسة، خلاص كل واحد اجعل مسألة من ماذا؟ من خمسة، من من خمسة اللي واصلوا إليه، فالمسألة إذا كان فيها رد اجعل مسألة من ما واصلوا إليه، فتقسم المال على خمسة. المسألة أصلا من ستة لكن ما في أحد ترد عليه، يبقى المسألة من إيه؟ يعني مثلا وليكن مثلا مات عن مثلا إيه مثلا إيه نقول بنت وأم، مثلا بنت وأم. طيب المسألة هتكون من كام؟ الأم لها إيه؟ ها؟ السدس. طب والبنت لها النصف، يبقى المسألة من ست، الأم لها كام؟ واحد، والبنت لها كام؟ ثلاثة، يبقى المسألة كام؟ أربعة. طيب باقي من ستة كام؟ اثنين، مفيش عصب، خلاص نوزع على أربعة، البنت يبقى لها ثلاثة من أربعة والأم لها الواحد من أربعة، يبقى المال نقسمه على أربعة، ترك دين خلها أربعة بدل ما كان ستة بأربعة. ده بالنسبة للرد. أما العول يعني زاد الأمر، هنجعل المسألة أيضا نفس المسألة، هنجعلها من العدد اثنا مثلا 12
أو كذا وعالت إلى 12 مثلا، 6 عالت إلى 8 عالت إلى كذا. طيب إذا عالت إلى 8 زادت هيبقى النصيب هينقص. مسألة كده من 6، احنا وصلنا الآن 8 عايزين نسد 8، احنا كان عندنا مثلا 6000، مسألة من 6. طيب احنا الآن بينا ايه، وصلنا 8، هنقسم 6000 على 8، هنقسم 6000 على 8. نعم، يعني النقص يأتي على الجميع والزيادة ترد على الجميع. معك 1000 جنيه هتقسم على 6 أو هتقسم على 12. نعم، مين؟ ما فيش أكتر من كده، احنا مش معنى ان احنا منها قصة، انما هو أول مرة لا قول له أول مرة هتطلع لك النهاردة ب20-30%، لكن انت أول مرة عايز تطلع 100% صعب. لو جبنا لك ما فيش أيسر من كده، احنا أصلا ما فيش أيسر من كده، احنا لخصنا المواريث في الأول أصلا. المواريث دي أسبابها إيه، موانعها إيه، نقسمها إزاي، إيه ثمارتها، لكن هو عشان يستوعب كل حاجة لا طبعا، ليس هذا من العلوم اللي تستوعب من أول مرة. فهو أول مرة تسمع، لا يا أخي 10 مرة تسمع، أما تطلع رقم، أما تطلع في 10 مرة تسمع مواريث ب50%، أنت بطل ما شاء الله. ما فيش علم الإنسان بيستوعبه من أول ولا ثاني ولا ثالث ولا 5 ولا 10 مرة، طول ما أنت عايش وأنت بتعلم وتأكد المسائل عندك ما له نهاية. حتى الذي يدرس أتى أعلى شيء في العلم؟ أبدا، بالعكس. ولهذا تجد شوف الأئمة الكبار ثم يتراجعون، أئمة الكبار يتراجعون، له قول ابن عباس عاش على القول كم سنة إلى أن قبل أن يموت ب70 ليلة يعود عن القول، وغيره 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 وغيره. العلم ما يمكن تسعبه مرة واحدة، مستحيل، ولا مرتين ولا 3 ولا 10. لا زال الناس يحتاجون للتنبيه. شوف ابن عبد الوهاب يستنبط من حديث موسى عليه الصلاة والسلام وكان فيه ضعف، يا رب علمني شيئا أذكرك وأدعوك به. قال يا موسى قل لا إله إلا الله. قال يا رب كل عبادك قل لا إله إلا الله. موسى يريد شيئا أخص من هذا. يقول ابن عبد الوهاب إيه؟ فيه الإشارة إلى أن الأنبياء يحتاجون إلى التنبيه على لا إله إلا الله. إذا كان هذا نبي يحتاج على أن ينبه على فضل لا إله إلا الله. نبي الله موسى قصته مع الخضر سببه غابه علم كان ينبغي أن يقوله لما سئل. نعم نعم. قل يعني نصف تلتين وتلت بحاصل المجموع، بكونه ده ليه النصف وده له السدس، ده ابتداء ثم ما بقي قسم على الاثنين، هيبقى في النهاية التلت وتلتين. نعم.
قال رحمه الله
يعني
تعالى،
يعني علي لما قص النصفين، النصفين اللي هما بعد الفرض، لما ده ياخد نصفك كزوج وده ياخد سدسك كأخ الأم، الباقي يبقى نصفين. نعم.
قال رحمه الله تعالى: الثالث ذو الأرحام، فإن لم يكن ذو فرض ولا عصبة ورث ذو الأرحام بالتنزيل، وهو أن تجعل كل شخص بمنزلة من أدلى
طبعا
به.
دي مسألة خلافية، ذو الأرحام يأخذون إيه؟ دي مسألة خلافية، هل ذو الأرحام يأخذون ما بقي، يأخذون إذا لم يكن للميت وارث من فرض أو تعصيب، هل يأخذون أو أن المال يرجع به إلى بيت المال ليكون حق المسلمين؟ على قول أرجحهما أن ذوي الأرحام يرثون، قال تعالى: أولي الأرحام بعضهم أولى بعض في كتاب الله. ولهذه القرابة، ولأن النبي قال: الخالة كالأم، وهذا مقتضى يعني المقاصد العامة أن الأرحام أولى، لأن الرحم قرابة، وكما للأرحام حظ وافر في الصلة والمراعاة، فكذلك يكون لهم كذلك هنا. نعم. إيه؟ لا، العصبات، كل العصبات، كل العصب. على حسب اليسار والإعصار أيضا، ده حالته كويسة وده حالته أقل وده حالته كذا. نعم. قال: فإن لم يكن ذو فرض ولا عصبة ورث ذو الرحم بالتنزيل. بالتنزيل. نعم. قال تعالى: وأولو الأرحام بعضهم أولى بعض في كتاب الله. نعم.
قال: هو أن تجعل كل شخص بمنزلة من أدلى به، وهم أحق بالميراث من بيت المال ولو كان.
وقال تعالى: الرجال نصيب ما ترك الوالدان والأقربون، والنساء نصيب ما ترك الوالدان والأقربون. قال شيخ الفوزان: فلفظ الرجال والنساء والأقربين يشمل ذوي الأرحام ومن ادعى التخصيص فعليه الدليل. وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: الخال وارث من لا ورث له، رواه أحمد وداود وابن ماجه والترمذي، وقال حديث حسن. وقال في الحاشية: صحيح أخرجه أبو داود والنسائي في الكبرى وابن ماجه من حديث المقدام، وأخرجه الترمذي وأحمد من حديث عمر، وصححه الألباني في الإرواء. الخال وارث من لا وارث له. قال الفوزان: ووجه الدلالة منه أنه جعل الخال وارثا عند عدم الوارث بالفرض والتعصيب، وهو من ذوي الأرحام فالحق به غيره منهم. هذه بعض أدلة من يرى توريث ذوي الأرحام، وهو مروي عن جماعات من الصحابة منهم عمر وعلي رضي الله عنهما، وهو مذهب الحنابلة والحنفية. والوجه الثاني في مذهب الشافعية: إذا لم ينتظم بيت مال، ده في الشافعية يعني. نعم.
قال: وقال وروى أيضا عن بريدة رضي الله عنه قال: مات رجل من خزاعة فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بميراثه، فقال: التمس له وارثا.
طب صفة الميراث بقى أن تجعل كل شخص بمنزلة من أدلى به، يعني الخالة تعطيها إيه؟ حظ الأم وهكذا، وهم أحق بالميراث من بيت المال ولو كان منتظما، لقول النبي: الخال وارث من لا ورث له. نعم.
قال: وروى أيضا عن بريدة رضي الله عنه قال: مات رجل من خزاعة فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بميراثه، فقال: التمسوا له وارثا أو ذا رحم، فلم يجدوا له وارثا ولا ذا رحم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعطوه الكبرى من خزاعة. وفي رواية
الأكبر يعني. نعم.
وفي رواية قال: انظروا أكبر رجل من خزاعة، رواه أبو داود. وفي
لكن طبعا هذا في نظر، بالنسبة الأكبر هذا في نظر، ولعل هذا الحديث يحتاج إلى إثبات، إلى ثبوت، ولو ثبت قد يكون هذه القضية عين لها حالها. لعل الأكبر هنا كان له جهة صحيحة في الميراث، إنما إذا لم يكن له لا عصبة ولا قربة ولا ذو رحم فليعطى لبيته المال. نعم. التمس ورثا أو ذو رحم، فلم يجد ورثا ولا ذو رحم، فقال الرسول: أعطوا الكبرى من خزاعة، هو يرجع فيه إلى بيت المال إذا رأى الأمير السلطان أن يعطى الكبير، لعل له علة يعطي من أجله إذا صح الحديث. نعم. ضعفه. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وفي الحديث دليل على أن أولا ابن الابن يحوز المال إذا لم يكن دونه ابن.
تمام. يعني إذا لم يكن هناك ابن فابن الابن يحوز المال، مات عن ابن ابن أخذ المال كله. طيب.
قال ثانيا: وأن الجد يرث جميع المال إذا لم يكن دونه أب.
تمام. الجد يرث جميع، نفس المسألة، الجد يرث إيه؟ جميع المال إذا لم يكن أب، والابن الابن يرث جميع المال إذا لم يكن ابن. طيب.
قال ثالثا: وعلى أن الأخ من الأم إذا كان ابن عم يرث بالفرض والتعصيب.
تمام. بالفرض كونه أخا من أم، بالتعصيب كونه ابن عم. نعم.
قال رابعا: وكذا الزوج إذا كان ابن عم.
كذلك يرث بالفرض كزوج، ويرث ابن عم تعصيب.
قال قوله: وفي رواية: اقسموا المال بين أهل الفرائض على كتاب الله، فما تركت الفرائض فلأولى رجل ذكر، أي قسموه على وفق ما أنزل الله في كتابه، يشير إلى الآيات المذكورة في أول سورة النساء وفي آخرها.
نعم. شيخ الفوزان بيّن بالنسبة لميراث ذوي الأرحام قال وهم على سبيل الإجمال أربعة أصناف. الصنف الأول من ينتمي الميت وهم أولاد البنات مش أولاد الأبناء بقى الذكور لأنه هيبقى ابن ابن هارس، لكن أولاد البنات لأنه أدلى بأنثى فلهذا يكون من ذوي الأرحام، فأولاد البنات وأولاد بنات البنين وإن نزلوا. الصنف الثاني من ينتمي إليهم الميت، يبقى من ينتمي إلى الميت ودول أولاد البنات وأولاد بنات البنين. طيب وإن نزلوا. الصنف الثاني من ينتمي إليهم الميت وهم الأجداد الساقطون والجدات السواقط وإن علوا. والصنف الثالث من ينتمي إلى أبوي الميت وهم أولاد الأخوات وبنات الإخوة وأولاد الإخوة الأم ومن يدلي بهم ونزلوا. والصنف الرابع من ينتمي إلى أجداد الميت وجداته وهم الأعمام للأم والعمات مطلقا وبنات الأعمام مطلقا والخؤولة مطلقا وإن تبعدوا وأولادهم وإن إيه نزلوا. يبقى عندك أعمام الأم العمات بنات الأعمام مطلقا، الأخوال بنات الأخوال وهكذا، كل دول ذوي أرحام. لما كان الإنسان مأمورا أن يصل رحمه بالمعروف فلأن يوصل بالمال إذا لم يكن هناك من يرثه أو لا. يعني تخيل مثلا أنا لي مثلا خالي أهو، خالي يعني وقد يكون يمكن أقرب لي من عمي أو كذا، وأنا ميت وليس هناك من يرثوني لا فرض ولا تعصيب، يبقى أقرب إيه؟ بيت المال ولا خالي؟ خالي، خالي اللي معي ربما نظم أموري وربما كنت أرجع إليه، أو ابن خالي أو عمتي أو خالتي. فمقاصد الشريعة العامة تستوجب أن هذا يرث، ولهذا حديث الخال وارث من لا وارث له الحقيقة يعتبر يعني نصا في المسألة. نعم.
قال
مين؟ ما شوف كل جهة زي بالضبط زي ما عندك أنت عمومة وعندك زي ما عندك أنت بنوة وأبوة وأخوة وعمومة، فالعصابات هما نفس المسألة. العمة دي هتجيك من قبل الأب والخال دي بتجيك من قبل الأم، يبقى عندك كل حاجة من جهتها، كل حاجة من جهتها. وعندك مثلا أولاد الأخوات بنات الإخوة هيبقوا من طبقة الإخوة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فصل. وتضمنت آيات المواريث 16 مسألة. المسألة الأولى: إذا هلك هالك.
ولهذا يقول الشيخ: وقد اختلف القائلون بتوريث ذوي الأرحام في كيفية توريثهم على أقوال. أشهر وقولا كيف نورثهم، كيف نورثهم على أقوال. طبعا دي مسألة تهدية. على قولا، القول الأول أنهم يرثون بالتنزيل، بأن تنزل كل واحد منهم منزلة من أدلى به فيجعل له نصيب، فأولاد البنات وأولاد بنات البنين بمنزلة أمهاته، يعني كبنت. يبقى عندك مثلا بنت 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 بنت، تمام. أترث إزاي؟ ها البنت أترث عندك بنت 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 واحدة في المسألة، في المسألة كما لو عندك بنت في المسألة، يبقى تاخذ نصيب الام من ادلت به. طيب والعم لام والعمات بمنزله الاب، بكون عندك عمه اجعلها اب، والاخوال والخالات ابو الام كذا بمنزله الام، عندك خاله وكذا اجعلها ام، وبنات الاخوه بنات بنيهم وكذا. لما تكون مثلا عندك عمه وخاله في المساله، عمه وخاله هيبقى عندك ايه؟ اب وام. واضح؟ يبقى عندك اب وام، الاب ياخذ كام والام تاخذ كام واعطي هذه وتلك. القول الثاني ان توريث ذوي الارحام كتوريث العصبات، فيقدم الاقرب فالاقرب منهم والله اعلم، فالاقرب هيقدم عن الابعد وبالتالي ياخذ التركه كلها. نعم. الاول يعني هو المشهور انك تنزل بهذه المنزله، ده المشهور. طيب نبدأ في بقي كم؟ اي نعم. طيب مراجعة سريعة، ها ماذا استفدنا من المواريث؟
خلي الأخ هذا يتابع. طب الحمد لله ده بطل، قول الله يفهمك ويفهمنا، ما شاء الله بطل. احنا الحقيقة بنحاول يعني المسائل ديت يعني بفضل الله عز وجل بنعرض عرض ايه يعني سهل، وإلا هذه مسائل صعبة إن قرأت كده، لكن نحاول نسهل قدر المستطاع. يقول يعني الأخ يقول ما الطريقة الصحيحة لإتقان علم الفرائض وما كل الطريقة الصحيحة لإتقان علم الفرائض شيخ، ما تذكرهاش لوحدك، صعب تذكرها لوحدك، تمام؟ وبالتالي لابد تتبع فيها شيخا تتعلم على يده لأنه ييسر لك الأمور. طيب رقم اثنين بعد الشيخ، مما يسهل دراسة علم الفرائض أدرس تفسير آيات المواريث من القرآن وشرح حديث المواريث من السنة، لكن ابتداء خذ تفسير السعدي لهذه الآيات لأن رحمه الله اعتنى بهذا عناية جيدة ومختصرة، عناية جيدة ومختصرة تفسير سعدي الآيات ثم الأحاديث في ذلك في السنة وشرحها. خذ عمدة الأحكام، عمدة الأحكام، وخذ بلوغ المرام للعلامة البسام، العلامة البسام، يبقى آيات المواريث شرح الكتاب السعدي، أحاديث المواريث من بلوغ المرام، من عمدة الأحكام بلوغ المرام بشرح البسام، بشرح البسام. ثلاثة رسالتان صغيرتان للشيخ فيصل، هذه الرسالة ورسالة أخرى، رسالتان صغيرتان للشيخ في ذلك. ايه ايه واحدة واحدة بس، رسالة العثمين صعبة وحتى ابن باز صعبة في البداية، صعبة يجي بعد ذلك، لكن دي في البداية. يبقى تفسير الآيات، تفسير الأحاديث في البلوغ وفي كذا، الرسالتين في صلى المبارك، ثم كتاب اسمه مشهور غير المنظومة الترحيبية والشرح، نعم لا لا غير غير لا ما هو بشرح هذا، لا درسنا عند الشيخ الأطرم مشهور سبحان الله. المهم هذه لا لا نثر نثر. فالشاهد ان هذه الكتب في البداية كتب مهمة، هذه كتب تفسر هذا العلم مع الشيخ ان شاء الله، وبعد ذلك بقى تأتي الكتاب تبعا الرحبية الطيبة بشرحها، رحبية طيبة، وكذلك الكتاب للشيخ العثيمين والشيخ ابن باز، ومبحث طبعا كتاب الشيخ الفوزان في رسالته، هذا وافي الحقيقة وجيد وطيب، وحتى أيضا في الملخص الفقهي من أمتع يعني ما كتب فيها صراحة، يعني جمع بين الإختصار والتقسيمات ممتاز جدا في الملخص الفقهي برضو كتاب الشيخ. نعم طيب نكمل بعد الظهر إن شاء الله تعالى. نعم إيه؟